هذا سيدي. فإذا أعتق الولد والده فكأنما أخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا إخراج معنوي. والوالد كان سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود إخراجا حقيقيا، فلذلك ينسي الولد والده من هذا الباب، لأن هذا إخراج من العدم وهذا إخراج من العدم. وقال ابن العربي المالكي: المعنى أن الوالد إذا كان مملوكا فهو في عداد العاجز، إنسان عاجز ليس له قدرة، والله تبارك وتعالى أخرج العباد من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ولا يقدرون على شيء، والوالدان يتكفلان ولدهما ويرعيانه، وبالتالي يخرجانه باذن الله من حيز العجز الى حيز القدره. فكان شرار الولد لوالده واحداثه بمجرد الشرار مثل ما قام به الوالدان من اخراج الولد من حيز العجز الى حيز القدره. بعض العلماء كالإمام الطيبين يرى أن هذا الحديث خرج مخرج المستحيل، بمعنى أنه لا يأتي ولد والده إلا بكذا، وهذا لا يمكن أن يحدث، فلذلك كان كالمستحيل، يعني أن الولد إذا اشترى والده فأعطاه كان ذلك جزاء للوالد. قال: وهذا لا يجوز أصلا أن الوالد يشتري والده، لأن الوالد لابد أن يعطى والده بمجرد الشرار، فلا يصح أن يكون قد شرار، لا يصح عليه أنه شرار، أنه مجرد أن يدفع ثمنه يعطى، فلا يكون قد شرار. قال: فيخرج هذا مخرج المستحيل، فيكون معنى أن الولد لا يمكن أن يأتي والده أبدا. وكلنا نعلم الحديث ولكن في بعض، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وهو يطوف بالكعبة وقد حمل أمه على عمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جزيتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا بزفرة واحدة، يعني ولا طلقة من طلقات الولادة التي تعانيها المرأة عند وضع والديها، هذا لا يمكن أن يكون حتى ولو حملت والدتك على عمرك. ولكن بإسناد صحيح قال البخاري في هذا المفرد أن سعيد بن أبي هريرة حدث عن أبيه أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سأله رجل يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة ويقول: أنا بعيرها المذللة إذا ضعفت منها الركائب. فقال ابن عمر: يا ابن عمر، هل وفيتها محقرا؟ قال: لا ولا بزفره واحده. وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث ان الولد مهما احسن الى والديه فلن يوفيهما حقهما ابدا، وان الولد لا بد ان يجتهد كل الاجتهاد في ارضاء والديه ما دام على قيد الحياه، لانهما يوصلانه الى الجنه باذن الله تبارك وتعالى. واما الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل خيرا أو يصل. وكنا قد تكلمنا في الباب السابق عن قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقلنا ان المعنى من كان يؤمن ايمانا كاملا بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وقلنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالله واليوم الاخر ولم يقل بالله وكتبه ورسله، وانما خص اليوم الاخر. واما قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، تقدم ان الرحم التي تجب لها الصله قد اختلف العلماء في حدها، والراجح انهم اولو القربى جميعا وكلهم من الارحام الذين يجب ان يصلهم الولد او يصلهم القريب. وقلنا ايضا ان صله الارحام تختلف درجاتها، فبعضها اعلى درجه من بعض وبعضها ادنى من بعض. قال الطالع: لا شك ان صله الرحم واجبه في الجمله، وان قطع الرحم كبيره، ولكن صله الرحم درجات بعضها اعلى من بعض وادناها أن يترك المهاجرة ولو السلام والكلام. يعني أدنى صلة الرحم للإنسان لا يترك أقاربه ولو كان ذلك بإلقاء السلام أو بالكلام، أن يتصل مثلا من خلال الناس ويسلم أو يكلم أو إذا رأيه كلمه وهكذا. هذا أدنى منزلة صلة الرحم. قال: وتختلف صلة الرحم بحسب القدرة وبحسب الحالة. يعني كلما كان الإنسان قادرا على صلة الرحم بوجه أعلى من وجه كان ذلك واجبا عليه، وكلما كان أصحاب الرحم في حاجة إلى صلة من نوع ما كان ذلك أيضا واجبا حسب قدرة الواصل. قال: وإذا وصل الإنسان رحمه بشيء من الصلة ولم يبلغ الغاية من الصلة عليه، لم يبلغ الكمال والنهاية، بل تسمى قاطعة، كما أن من قصر في صلة الرحم مع القدرة لا تسمى واصلة، يعني هذا على حسب القدرة. وصلة الرحم ترجع إلى العمر فيها، بمعنى أن ما يعرفه الناس صلة فهو صلة، وما يعرفه الناس قطيعة فهو قطيعة. وليس المراد بالعمر هنا ما تعرف عليه الجهلاء أو ما تعرف عليه الفساق، ولكن العمر هنا هو العمر الإسلامي الذي لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فسد أهل زمان ما مثلا وصارت عندهم قطيعة صلة أو صلة قطيعة فلا يعرف هذا العمر ولا يعترف به. فمثلا في دول الغرب الثالث صلة الأرحام مقطوعة، بل الولد قد يبلغ وينشأ ويشد رجلا ولا يعرف أباه، قد يبلغ فلا يعرف أن هذا أباه الذي أنجبه ورباه، هذا لا يعتبر ولا يعول عليه. إذن قد يكون في صلة الأرحام واجب، وقد يكون فيها أيضا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كيف تكون الصلة، هل بالطعام أم بالشراب أم بالزيارة، فلذلك قيدها العلماء بالعمر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وهناك فرق بين الصمت والسكوت، فالسكوت يخالف الصمت، اذ ان السكوت لا يشترط فيه طول الوقت، بينما الصمت يشترط فيه طول الوقت. وكذلك السكوت يكون مع الحق والباطل، واما الصمت فلا يكون الا عن الباطل. اذا هناك فرق بين الصمت والسكوت. ولذلك جاء في بعض الروايات: من جاء يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يسكت. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى الباري الذي قبله. نسأل الله تبارك